أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أسرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. مر الكلام في الفوارق التي حصلت في الفرق الشيعية والتناقضات في نفس المعتقدات الشيعية، فعلينا أن نفهرس ما تقدم من البحث ونقول إنها هنالك نقاط تالية. النقطة الأولى، حصول تناقض في الفرق الشيعية وتهافت، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنالك أخبار قد دلت على أن الفائزين في جنات رب العالمين والمكرمين عند الله جل ذكره هم علي وشيعته، وقد تقدم في الدرس الماضي بيان بعض الأخبار النبوية. المقدمة الثالثة، لا يمكن لنا أن نتمسك بمعتقدات الفرق الإسلامية الشيعية المتقدمة. ليش؟ لأنه يوجد فيها تناقض ولا يمكن الجمع بين المتناقضين لا عقلا ولا شرعا. النقطة الرابعة، لا بد أن تتجلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله في فرقة لا يوجد في معتقداتها أي تناقض. فإذا كانت تلك الفرقة موجودة ولا يوجد أي تناقض ولا يوجد أي تهافت في نفس الفرقة، فتكون هذه الفرقة هي الناجية يوم القيامة. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن البحث في حديث الرسول صلى الله عليه وآله، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم هالكون إلا واحدة، أو في بعض الروايات واحدة في الجنة والباقي في النار. هسه الفرقة الإسلامية افترقت، إنه الشيعية، إحنا كلامنا في الشيعية، كل الفرق التي تقدمت المعاصرة من الفرقة الإسماعيلية، من الفرقة الزيدية، الفرق المتقدمة الكيسانية وغيرها، كلها تناقض إما كلام النبي صلى الله عليه وآله، وإما تناقضا مع النصوص القرآنية. فإذا لابد أن تتجلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله في فرقة تكون هي الناجية، لا يوجد في معتقداتها أي تناقض. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، لا يوجد أو لا توجد فرقة لم نناقشها في الوقت الحالي إلا الفرقة الاثني عشرية. فإما أن تكون هي الفرقة الناجية، إما أن تكون هي من الفائزين السابقين، ما شاكل ذلك، المكرمين عند الله الذين هم في الجنة في الروايات النبوية، فثبت المطلوب بأن الاثني عشرية هم الشيعة الحقيقيون. وهذا سؤالنا في بدء الأمر قبل يمكن شهر، ما أدري قد من يعني الدروس الماضية. فإذا الاثنى عشرية الفرقة الأخيرة المعاصرة المسمات بالرافضة، وقد تقدم بيان الرفض لغة واصطلاحا. الآن نأتي إن شاء الله، هو الدرس في هذا اليوم إن شاء الله، معتقدات الإمامية والاعتقادات في المعتقدات الخمسة، أولها التوحيد، الثاني العدل، الثالث النبوة، والرابع الإمامة، والخامس المعاد يوم القيامة. هنالك فوارق بين الفرقة الزيدية والفرقة الإسماعيلية في نفس التوحيد. هنالك فوارق بين الفرقة الإسماعيلية والفرقة الزيدية في نفس العدل الإلهي. هنالك فوارق بين الفرقة الإسماعيلية والفرقة الزيدية في النبوة، كاختلافهم في أولي العزم وغيره، في الإمامة، غيبة الإمام و الرجعة. أي بل المعتقدات الشيعة أعم من أن تكون إسماعيلية أو زيدية أو اثنى عشرية. فإذا معتقدات الاثنى عشرية في التوحيد، ماذا يعتقد الاثنى عشرية في قضية ومسألة التوحيد؟ اعتقد الاثنى عشرية بأن المعرفة الإلهية لا بد أن تكون بالعقل قبل النقل، ولا يمكن لنا كشيعة اثنى عشرية أن نتمسك بالنقل ونترك العقل، وكذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بالعقل دون النقل، فالسالك إلى الله تبارك وتعالى، القاصد إلى معرفته سبحانه وتعالى لا بد أن يسلك بجناحين، جناح العقل وجناح النقل. أما ما اعتقد به الاثنى عشرية من أنه لا بد من وجود العقل في قضية النظر والاستدلال، في قضية المعرفة، في قضية الوصول إلى الكمال وذروة اليقين، فقول الله تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض من أجرام، من مجرات، من كواكب، نجوم، ما شاكل ذلك من السماوات، الآيات الآفاقية. انظروا، النظر ها هنا ليس النظر العيني وإنما النظر القلبي، وهو الاحتقاد الجازم عن طريق العقل وعصا البرهان. وضحت؟ قل انظروا. فالعقل كاشف، العقل كاشف بأن القدرة التامة التي أوجدت هذا الكون الواسع والكون الفسيح بجميع مجراته وأصغر ذراته بأنه محكم متقن، وهذا الإحكام والإتقان لا بد أن يكون هنالك مؤثر في إتقانه، وهذا المؤثر لا بد أن يتصف بأنه قادر على ما فعل، وإلا العاجز لا يمكن أن يتقن أشياء. وعلى هذا فالعقل كذلك كاشف بأن الذي أتقن هذا الكون بجميع مجراته لا بد أن يكون كذلك عالم قاصد، وإلا الجاهل لا يمكن أن يوجد شيء لا يعلم به. ثانيا أن القدرة الإلهية، هذا معتقد الشيعة، ثانيا أن العلم والقدرة شنو من صفات الله الثبوتية ولا الذاتية، وهذا خلاف من خلاف الفرقة الإسماعيلية، نحن نعتمد على النص القرآني، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإذا القادر الذي أتقن كل شيء، العالم الذي علم بكل شيء، لا يمكن أن تصدر القدرة والعلم من الميت، فلا بد أن يكون القادر والعالم شيء حي، فثبت أن أمهات الصفات هي الحياة، وأن هذا الكون بجميع مجراته وأصغر ذراته متقن بإتقان محكم، وبتعبير ملا هذا السبزواري في منظومته، ما كان موزونا لبعض من نغم وفي نظام الكل كل منتظم. فهذا النظام الدقيق المحكم المؤثر فيه وهو الله جل ذكره ذات صفات. زين، ثم اعتقد الإمامية في قضية التوحيد، ما زلنا والصفات، ثم اعتقد الإمامية الاثنى عشرية بأن الله تبارك وتعالى غير محاط، لأنه لو كان محاط لكان حادثا، لكان حادثا، والله تبارك وتعالى لو كان محاطا لكان ممكنا كذلك، لاحتاج إلى غيره، والله تبارك وتعالى اعتماد الاثنى عشرية على النصوص القرآنية بأنه كل شيء فقير عداه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني حميد. فالغنى المطلق ومطلق الغنى الثابتان إلى الله تبارك وتعالى يطردان عن الساحة الإلهية جميع الفقر والإمكان. وضحت إن شاء الله. هذا معتقد الاثنى عشرية يعتقدون بها إضافة إلى الدليل النقلي النص القرآني والأحاديث النبوية. واضح إن شاء الله. وهذا اللا محاط وهو الله جل ذكره واحد لا شريك له، وهو طرد الاثنينية، طرد الاثنينية ويا إن شاء الله طرد الاثنينية زين، منزه عن جميع الصفات القبيحة ومنزه عن جميع الصفات الإمكانية وتنزه عن مجانسة مخلوقاته أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا اعتمادنا على أن الله سبحانه وتعالى منزه من جميع القبائح، منزه من التشبه في خلقه، ماذا هو دليلنا؟ قول أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه تنزه عن مجانسة مخلوقاته. واعتقد كذلك الاثنى عشرية بأن الله تبارك وتعالى يتصف بكل صفة جمالية وكمالية، ومن اتصف بالجمال والكمال لم يتصف بضدها اطلاقا، لأن الله تبارك وتعالى كل كمال، الكمال المطلق ومطلق الكمال وهو الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتصف بجميع الصفات الكمالية. ونعتقد كذلك بأن الله صاحب الصفات الكمالية، لا نقيد الصفات بأنها سبعة أو ثمانية، بل هنالك صفات نقول أن كل صفة كمالية هي ثابتة المن لمطلق الكمال والكمال المطلق، وأن الصفات الإلهية بجميعها هي عين ذاته، وإلا لو لم تكن عين ذاته لاحتاج إليها لكانت زائدة عنه، واحتاج إليها، والاحتياج علامة الإمكان، فيخرج الله سبحانه وتعالى وهو واجب الوجود عن وجوبه إلى أن يكون ممكن الوجود، وهذا صلب لأنه غني مطلق قديم أزلي باقي أبدي وما شاكل ذلك. زين. ثم أنهم اعتقدوا بأن الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا يشبه بغيره وليس كمثله شيء. شوف الازدواجية بين قولنا بأن الله ليس بجسم وبين النص القرآني ليس كمثله شيء، وأن الله تبارك وتعالى قديم أزلي طارد للحدود وباقي أبدي كذلك، وأنه لا يتعين أو لا يتعين في جهة من الجهات، لأنه لو كان في جهة دون جهة لاحتاج إلى الجهة المفقودة عنه، والاحتياج علامة الإمكان. وقد قلنا أن الاثني عشرية قد تمسكوا بأن الله تبارك وتعالى قديم أزلي غني عن العالمين، فإنه ليس في جهة ولا في مكان ولا في زمان، ولا يحده مكان ولا يحده زمان، ولا يصح عليه الأين ولا يصح عليه الكيف، فهو كيف الكيف بلا كيف، وأين الأين بلا أين. وهذا ليس كلامي وإنما كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما يعتقد به الاثنى عشرية، وهو كيف الكيف بلا كيف، وأين الأين بلا أين، فلا يحده زمان دون زمان، ولا يحده شنو مكان دون مكان، ولا يكون في جهة دون جهة، فهو معكم. شوف الآية القرآنية، فهو معكم أينما كنتم. إذن لو كان الله سبحانه وتعالى في جهة دون جهة أخرى لكان تناقضا في قول الله تبارك وتعالى فهو معكم أينما كنتم، وقول الله تبارك وتعالى أينما تولوا فثم وجه الله. فإذا الله سبحانه وتعالى في معتقدات الاثني عشرية هو لا ضد له، واحد لا شريك له، واحد لا بالعدد، أحدي لا بالتركيب، بسيط بأحديته، حقيقي بواحديته. وهذا كله مستند إلى من؟ مستند إلى القرآن الكريم والأحاديث وروايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عقيدة الاثنى عشرية بالنبوة، بالنبوة. لو أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأوجب بالوجوب العقلي عليهم المعرفة الحقة، ولم يجعل هنالك وسائل للوصول إلى معرفته الحقة، لكان هذا ظلما للعباد أم عدل للعباد؟ لكان ظلما للعباد. ليش؟ لأن الله أوجب شيء ثم فرضه عليهم ثم لم يجعل هنالك وسائل للوصول إلى معرفته، ثم يعاقبهم. وبتعبير أحد الأصوليين أو بتعبير الأصوليين ماذا يقولون؟ قبح العقاب بلا بيان. فلا بد أن يكون على الحكيم، طبعا هذه اللابدية على الحكيم لأنه أوجد هذه اللابدية على نفسه وأوجبها عليه سبحانه وتعالى. فإذا في قاعدة اللطف الإلهي لا بد أن يرسل الأنبياء والرسل، وإرسال الرسل من قبل الله تبارك وتعالى إثبات لعدله وطردا لظلمه، وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم مثقال ذرة. فإذا عدم الظلم مطلقا دليل على الحكمة والعدل الإلهية، واضح؟ فإذا ثبت بأن الله تبارك وتعالى عدل بأنه حكيم، والحكيم والعادل لا بد أن يبين للناس الطرق والسبل التي توصل الإنسان المكلف إلى الله تبارك وتعالى ومعرفته وذروة يقينه، واضح؟ فإذا أرسل الرسل، بعث الأنبياء حتى يبينوا التكاليف الهداية الإلهية والغاية الربانية وهي المعرفة، لا تتحقق إلا بوجود التكليف. فإذا عقيدة الاثنى عشرية في النبوة، تعتقد الاثنى عشرية بأن الله تبارك وتعالى حكيم متصف بالعدل الكامل ولا يظلم مثقال ذرة وما هو بظلام للعبيد، وبيانه للناس بأن السعادة الحقيقية لا تكمن إلا بأمرين. السعادة الحقيقية للإنسان، للفرد المسلم أو للفرد الإنساني، أعم من أن يكون مسلم وغير مسلم، لا تكمن تلك السعادة الحقيقية والسعادة الأبدية إلا بأمرين، إحداهما المعرفة والثاني التكليف. إحداهما المعرفة والثاني التكليف، والمعرفة والتكليف متوقفان على بعثة الأنبياء، هذا ما يعتقد به الاثنى عشرية، حيث أن التكليف من الذي بين أن هنالك صلاة؟ من الذي بين أن هنالك صلاة الصبح شنو؟ ركعتين، صلاة الظهر 4 ركع وما شاكل ذلك من الصلوات اليومية. الله سبحانه وتعالى لم يذكرها في القرآن بأن هنالك شنو؟ صلاة ركعتين أو صلاة 4 ركع أو 3 ركع في صلاة المغرب وغيرها، وإنما قال أقيموا الصلاة. إذن هذا تكليف أو تكليف؟ أقيموا فعل أمر دال على الوجوب، ظاهرا في الوجوب، وظواهر القرآن شبيهة حجة. فإذا يكون أقيموا الصلاة أن الصلاة واجبة على كل فرد إنساني. ثم أن النبي ماذا فائدته؟ فائدة الأنبياء تبيان كالقرآن، تبيان لكل شيء، تبيان ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء من أخبار سماوية إلهية، خلافا للذين قالوا البراهمة. البراهمة ماذا قالوا؟ قالوا أن لا توجد فائدة في بعثة الأنبياء. ليه؟ يقولون أن الأنبياء حينما يأتون بشيء إما أن يوافق العقل به وإما أن يخالف العقل، فإن وافق العقل فلا يكون ذلك إلا زيادة، فالعقل كافية، وإما أن يخالف العقول فلا نحتاج إلى أي شيء يخالف عقولنا. والجواب أبسط ما يتوقعه البرهني بأنه شنو؟ بأن العقل قاصر على معرفة الأشياء ككل، يعني البرزخ وأهوال البرزخ لا يكون العقل كاشف عليها لأنها ما وراء العقل. العقل يعتمد على النقل فيكشف لنا واقعية البرزخ وأهوال يوم القيامة. فإذا الأنبياء ضرورة دينية، بعثة الأنبياء ضرورة دينية، وأن بعثة الأنبياء من قبل الله تبارك وتعالى هو لطف من قبل الله، إثبات لعدله، إثبات لحكمته، وأن الأنبياء باعتقاد الاثنى عشرية هم محصومون، منزهون من جميع المنفرات. وهكذا في الأنبياء كما يعتقد الاثنى عشرية، ويعتقدون كذلك الاثنى عشرية بأن النبي هو واسطة الفيض بين الحق والخلق، وهم الذين يبينون التكاليف حتى يكون التكليف والمعرفة سببها بعثة الأنبياء، فيصل الإنسان الإنساني أو يصل الإنسان الفرد الإنساني إلى المعرفة الحقة والكمالات المشهودة والمقامات المحمودة وما شاكل ذلك. بعد ماذا يعتقد الاثنى عشرية؟ يعتقدون بأن الأنبياء وعاء تجليات الله، بنا عرف الله، لولانا ما عرف الله، بنا يعبد الله، لولانا ما يعبد الله. كذلك في الأوصياء، والأوصياء أوصياء من؟ أوصياء الأنبياء، فصفات الأنبياء للأوصياء وصفات الأوصياء للأنبياء إلا ما خرج بتخصص. زين، بعد الإمامية الاثنى عشرية ماذا يعتقدون كذلك بالأنبياء؟ يعتقدون بأن الأنبياء بينهما تفاضل، وتلك الرسل فضلنا بعضهم بعضا، الآية المباركة. إذن هنالك نص قرآني يتحدث بأن هنالك تفاضل بين الأنبياء أنفسهم. ثم يعتقدون بأن النبوة على قسمين، النبوة على قسمين، النبوة العامة والنبوة الخاصة. النبوة العامة هي ما جاءت من زمن آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وآله. أما النبوة الخاصة هي نبوة أولي العزم. نبوة أولي العزم خرجوا بتخصص لأنهم أصحاب شرائع وعزائم. أولي العزم عند الاثنى عشرية هم خمسة، خلافا لمن؟ للإسماعيلية الذين يقولون بأنهم سبعة، أولهم آدم وآخرهم إسماعيل، وهذا خلاف لمن؟ وهذا خلاف للأخبار النبوية وروايات أهل البيت الدالة على أن أولي العزم هم خمسة من الرسل، وأن آدم عليه السلام القرآن لم يتحدث بأنه من العزم بل تحدث خلاف ذلك، فعهدنا إلى آدم فنسيه ولم يكن له عزما. واضح إن شاء الله. والنبي عند الإمامية كما أسلفنا قلنا الإمامية الاثنى عشرية أن يكون معصوما، وذلك للغاية التي من أجلها بعث الله الأنبياء، وهي الهداية نحو الحق والحقيقة، ولا تكون هذه الغاية إلا بثقة الناس في النبي الصادق في كل شيء، لا يصدر منه القبيح مطلقا ولا يسهو ولا ينسى في تطبيق التبليغ والشريعة. واضح؟ لا بد أن يكون معصوما حتى يتقبل الناس منه الكلام والبيوضات التي جاءت من قبل الله تبارك وتعالى. زين، ويعتقدون كذلك بأن للأنبياء صفات خاصة يمتازون بها عن بقية الناس، وهي كما ذكرها الشيخ جحفر سبحاني في إلهياته، نذكرها على نحو السرعة. الصفة الأولى التنزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، لأن الأنبياء قادة الأمم والقائد لا بد أن يكون منزها من العيوب الظاهرية والباطنية. والظاهرية أعم من أن تكون بنفسه أو بعائلته أو في بيته وما شاكل ذلك. واضح؟ فأول صفة شنو؟ هي التنزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. الصفة الثانية، هذا في معتقدات الاثني عشرية التي ذكرها الشيخ سبحاني في إلهياته. الصفة الثانية سلامة الخلقة، أن لا تكون فيه عيوب خلقية كالأمراض الموحشة أمثال الجذام والبرص وغيرها. الأمراض المعدية لو كانت بالنبي ما حد يدنا له، هاي صفة من صفات الأنبياء. الصفة الثالثة كمال الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عيسى ابن مريم سلام الله عليه يقول بعثت لأتمم النواميس.
سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
فإذا الصفة الثالثة كمال الخلق، وهذه الصفة من أمهات الصفات الحميدة الصفات الكمالية، وهي أساس الجذب للناس وإثبات الطمأنينة في قلوبهم إليه. صاحب الخلق الحسن أفضل من صاحب الخلق السيء والعياذ بالله. الصفة الرابعة كمال العقل، كمال العقل، فالنبي لا بد أن يتصف بكمال العقل، لأن إكمال الهداية للإنسان بإكمال التدبر والفطنة، وكمال التدبر والفطنة بكمال العقل، وبتعبيرنا والعقل الكامل سلم تكامل العقل. العقل الكامل سلم تكامل العقل. فإذا كمال العقل للنبي، كمال العقل للنبي يكون سلم تكامل عقول الأمة للوصول إلى ذروة اليقين والمعرفة الحقة، حتى تكون الهداية منصبة الغاية الربانية واقعة ومتحققة. والصفة الخامسة هي حسن السيرة. حسن السيرة تظهر من خلال معاشرة الناس إليه. خوم النبي قاعد في بيته ما يعرفون شنو بيه ما بيه، لابد أن يظهر بجميع صفاته الكمالية، بجميع علمه المطلق، بجميع قدرته المطلقة. إذا سئل أجاب، وإذا طلب منه تحقق ذلك الطلب اللا مستحيل، يعني مثل نزول المطر في غير محله، مثل ما شاكل ذلك، قضايا كثيرة في الأنبياء. حسن السيرة وتظهر من خلال المعاشرة معهم، وإثبات السيرة الحسنة بإبتعادهم عن اللغو واللعب، لأنهم مظهر القرآن، لأنهم مظهر الله تبارك وتعالى. والله يقول ما كنا وما كنا لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. عليكم السلام. خلي الشيخ وضح يرجع درس أحسن. مشكلة. فإذا الصفة الخامسة حتى نختم الدرس حسن السيرة، وتظهر من خلال المعاشرة معهم قلنا، والأفعال الشنيعة والقبيحة، والجدال اللاعقلائي والجدال الشيطاني لا يمكن على الأنبياء، ولا يمكن أن تتحقق في الأنبياء. وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ سبحاني في إلهياته هي غيظ من فيض في جميع الأنبياء، فلا يمكن لنبي أن يحصل الله تبارك وتعالى طرفة عين، ولا يمكن أن يصدر منه القبيح إطلاقا، فهم منزهون من جميع العيوب الظاهرية والباطنية، منزهين من دناءة الآباء، من عهر الأمهات وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. سيأتي الكلام في المعجزة في معتقدات الاثنى عشرية إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.